بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وما زلنا في فيديوهات شرح وتعليقات على كتاب براهين النبوة للدكتور سامي عامري حفظه الله. واليوم سنتكلم عن معجزة جديدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، معجزة حنين الجذع. في البداية، لو كنت مهتما بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد فلابد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. قبل أن ندخل في موضوع هذا الفيديو، معجزة حنين الجذع، أحب أن أقول بعض التعليقات عن خاتمة الفيديو السابق، معجزة انشقاق القمر، والكلام عن ثبوتها من خلال مراجع خارج المصادر الإسلامية. للأسف الشديد، بعض التعليقات كانت شديدة جدا وقاسية جدا إلى حد بعيد، رغم أني قلت في الفيديو أن هذه المصادر أو هذه المراجع أو هذه الأدلة التي سأتكلم عنها في الفيديو محتاجة للمزيد من التحقيق والتدقيق والتوثيق. هذا يعني باختصار أن الأدلة التي قمت بعرضها في الفيديو السابق فيما يخص مصادر تاريخية من خارج المصادر الإسلامية، هذه المصادر كما هي ليست بالقوة الكافية وتحتاج إلى المزيد من التحقيق والتدقيق والتوثيق. وأحب أن ألفت الأنظار إلى نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن الأدلة التاريخية الإسلامية هي أقوى الأدلة التاريخية على الإطلاق فيما يخص إثبات هذه المعجزة، معجزة انشقاق القمر، وأن أي أدلة تاريخية أخرى من خارج المصادر الإسلامية بالتأكيد ستكون أدلة أضعف، لأن التاريخ الإسلامي بشكل عام أقوى وأوثق من أي تاريخ آخر على وجه الأرض، وقد تكلمنا عن هذا الموضوع في حلقات عن التراث الإسلامي وعن الإسناد وهكذا. ففي النهاية أقول إن معجزة انشقاق القمر ثابتة بالأدلة التاريخية الإسلامية التي ليس فيها أي شك ولا ريب. بالإضافة إلى هذه الأدلة التاريخية الإسلامية، هناك بعض الأدلة من مصادر خارج المصادر الإسلامية نستطيع الاستئناس بها. من ضمن هذه الأدلة المخطوطات المتعلقة بحضارة المايا والمخطوطات المتعلقة بالحضارة الفارسية القديمة، هذه المعلومات تحتاج إلى المزيد من التدقيق والتحقيق والتوثيق، لكن هناك أبحاث تقول بوجود مخطوطات تابعة لحضارة المايا القديمة تقول وتثبت انشقاق القمر، وكذلك هناك مخطوطات تابعة للحضارة الفارسية القديمة تقول بانشقاق القمر. كذلك هناك دراسات تاريخية تقول بأن حضارات كثيرة قديمة في القرن السابع الميلادي أعادت ضبط تقويمها. أيضا البحث المتعلق بمخطوطة حضارة المايا تقول بأن انشقاق القمر حسب رصد حضارة المايا تم في عام 623 ميلادية، وهو موافق للثابت حسب التاريخ الإسلامي متى تم انشقاق القمر. كذلك نجد أن التقويم الفارسي أيضا يبدأ من عام 623 ميلادية، وهو الموافق لعام انشقاق القمر. أيضا التفاصيل التاريخية المتعلقة بملك الهند الذي أسلم بسبب مالك بن دينار الذي أخبره بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شق القمر، والملك أخبره أنه شاهد انشقاق القمر بالفعل. وقد أخطأت في الفيديو السابق وقلت أن مالك بن دينار من أحد الصحابة، وهو ليس من الصحابة ولكنه من التابعين، وهذا كله داخل ضمن فكرة أن هذه الأدلة تحتاج إلى المزيد من التحقيق والتدقيق والتوثيق. وهكذا أقول على الأقل أن هذه الأدلة الثلاثة لو تتبعناها سنخرج ببعض الأدلة الجيدة التي نستطيع أن نستأنس بها بجانب الأدلة التاريخية الإسلامية حتى نثبت أن هذه الواقعة الجليلة الفريدة، واقعة انشقاق القمر، ليست حادثة فردية مذكورة فقط في التاريخ الإسلامي، ولكن هناك إشارات في بعض المراجع التاريخية الخارجة عن المصادر الإسلامية تذكر نفس الشيء، حتى ولو لم تكن بنفس موثوقية ومصداقية مصادر التاريخ الإسلامي. ننتقل الآن إلى موضوع الفيديو، معجزة جديدة، معجزة حنين الجذع. هذه المعجزة عند الغالبية العظمى من علماء المسلمين متواترة وحدثت بالفعل وتاريخ صحيح لا يمكن إنكاره. هذه المعجزة، معجزة حنين الجذع، مذكورة تقريبا في كل كتب السنة والحديث والسيرة، تقريبا في كل المصادر التراثية الإسلامية. نجد روايات لهذه المعجزة في أعلى درجات الصحة في كتاب صحيح البخاري. صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام، الحديث رقم 3583، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. هذه الرواية من أقصر الروايات التي تتكلم عن هذه المعجزة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في البداية كان بيخطب وهو ساند على جذع، بحسب الروايات المختلفة كان ساند عليه أو بيسند ظهره عليه. المهم ان هذا الجذع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيلمسه وهو بيخطب قبل ما يتعمل له منبر. وبعد ما عدد المسلمين زاد وبعد ما حصل بعض التطورات في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعض الناس اشاروا على النبي انه يتخذ منبر، فترك النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الجذع اللي كان بيسند عليه او يلمسه في البداية واتخذ المنبر. فلما ترك النبي الجذع وصعد على المنبر حن الجذع. يعني ايه حن الجذع؟ يعني الناس سمعوا الجذع بيصدر صوت حزنا على بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنه، والنبي ايضا سمع هذا الصوت، والجذع لم يسكت الا لما النبي نزل من المنبر ومسح على الجذع. معجزة جليلة شافها عشرات الصحابة ومروية عن عشرات الصحابة. الحديث اللي بعده رقم 3584 في صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام، يعني باب في صحيح البخاري مذكور فيه معجزات النبي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، جذع شجرة، بغض النظر هي شجرة إيه مش مهم. فقالت امرأة من الأنصار أو رجل، يعني في حد أشار إليه بس مش متأكدين مين اللي أشار، يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم، يعني ماشي لو عاوزين ماشي. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسك. كان الجذع الشجرة الجماد المفروض بإن أنين الصبي، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما وجد هذا نزل من المنبر واحتضن الجذع لغاية ما الجذع سكت وسكن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. يعني كانت مصاحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بيخطب، النبي بعد عنها فبدأت تبكي بسبب هذا البعد والفراق. الرواية اللي بعدها الحديث رقم 3585، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. إذن هذه المعجزة العظيمة الجليلة اللي بتبين تعامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى مع الجماد، معجزة مذكورة تقريبا في كل كتب الحديث والسنة وفي أعلى درجات الصحة، وعند الغالبية العظمى من العلماء معجزة متواترة على الأقل تواتر معنوي. لو عاوزين نطلع على الروايات المختلفة التي تذكر هذه المعجزة نستطيع أن نطلع على أكثر من مرجع، لكن سأكتفي بذكر ثلاثة مراجع فقط. أول مرجع، مرجع عظيم جدا، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الطبري اللالكائي. هذا الإمام العظيم في المجلد الثالث وضع عنوان سياق ما روي في معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدقه وخرق الله العادة الجارية لوضوح دلالته وإثبات نبوته ونفي الشك والارتياب في أمره. عمل باب أو جزء من الكتاب بيتكلم فيه عن معجزات النبي اللي بتدل على صدقه وتنفي أي شك وريب في أنه بالفعل نبي ورسول من عند الله عز وجل. بدأ هذا الجزء بحديث بدء الوحي المشهور جدا اللي احنا ذكرناه، أبو سفيان لما راح عند هرقل وهرقل بدأ يسأله كان بيكذب ولا ما بيكذبش، نسبوا فيكم مش عارف مين. أول معجزة سبحان الله بيبدأ يسردها الإمام الطبري اللالكائي طرق حديث انشقاق القمر. أول معجزة سبحان الله بدأ كما بدأنا، أنا حبيت أبدأ بانشقاق القمر، هو أيضا بدأ بانشقاق القمر وبدأ يعرض رواية ابن مسعود لانشقاق القمر، وبعدين رواية أنس بن مالك، وبعدين رواية ابن عمر، وبعدين رواية ابن عباس، وبعدين رواية جبير بن مطعم. وهذا أمر مذهل إن علماء المسلمين القدامى، الإمام الطبري اللالكائي توفى في بداية القرن الخامس الهجري، لا كان عنده المكتبة الإسلامية الشاملة، ولا كان عنده موسوعة الحديث، ولا كان عنده جوامع الكلم، وكان قادرا على جمع كل طرق وروايات الحديث وبيصنفها شغل على أعلى مستوى ممكن. نجد إن الإمام الطبري اللالكائي بعد ذلك يذكر طرق حديث حنين الجذع، وانا ماشي معاه في نفس السكة، بيذكر اولا الروايات عن ابن عمر رضي الله عنه، ثم يذكر رواية ابن عباس ورواية انس ورواية ابي بن كعب ورواية ابي سعيد الخدري ورواية جابر بن عبد الله. كده عندنا كام صحابي نقل عنهم هذه المعجزة؟ ابن عمر وابن عباس وانس وأبي بن كعب وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله. هنا ذكر ستة بس، في علماء آخرين ذكروا عدد أكبر من الصحابة. نفتح مع بعض على سبيل المثال كتاب البداية والنهاية للحافظ العلامة عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير، الإمام ابن كثير، الإمام الحافظ ابن كثير. نجد أن الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية يذكر أيضا مجموعة كبيرة جدا من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بنجد في الكتاب باب حنين الجذع شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقا من فراقه. الإمام الحافظ ابن كثير بيقول وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان. يعني هذه المعجزة ثابتة بما لا يدع مجالا للشك، وبيقتبس من الكتاب النفيس جدا للقاضي عياض كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى، وهنقرأ منه بعد قليل، بيقتبس منه هذه العبارة، وهو حديث مشهور منتشر متواتر خرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة 14 منهم، أي بعض هؤلاء الصحابة اللي رووا هذه المعجزة، أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عمر وابن عباس وسهل بن سعيد وأبو سعيد الخدري وبريدة وأم سلمة والمطلب ابن أبي وداعة رضي الله عنهم جميعا، 10 من الصحابة. شوف بقى إبداع الإمام الحافظ العلامة ابن كثير، وتذكر إن ما كانش على أيامه المكتبة الإسلامية الشاملة، ولا كان عنده جوامع الكلم، ولا عنده موسوعة الحديث. هو في علمه ودرايته بالحديث وحفظه، علشان كده اسمه الحافظ، قدر يجمع كل الروايات بكل الطرق المختلفة. اتفرج على العلم، وبقول للناس اللي بتحاول تشكك في الإسلام هذا الدين متين، هذا الدين متين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصادره في علمائه في كل حاجة متعلقة به. بيبدأ الإمام الحافظ العلامة ابن كثير يذكر الروايات المختلفة اللي فيها ذكر هذه المعجزة، فبيبدأ بالحديث الأول عن أبي بن كعب، وبعدين الحديث الثاني عن أنس بن مالك، وبعدين بيبتدي يذكر الطرق المختلفة اللي تم فيها نقل هذه المعجزة عن أنس بن مالك، وبعدين الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله وطرق مختلفة عن جابر بن عبد الله، وبعدين الحديث الرابع عن سهل بن سعد، وبعدين الحديث الخامس عن عبد الله بن عباس، ثم الحديث السادس عن عبد الله بن عمر وطرق أخرى عن عبد الله بن عمر، وبعدين الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري وطرق أخرى عن أبي سعيد الخدري، وبعدين الحديث الثامن عن عائشة رضي الله عنها، وبعدين الحديث التاسع عن أم سلمة رضي الله عنها. وبكده يكون العلامة الحافظ ابن كثير عرض كم كبير جدا من الروايات التي تذكر هذه المعجزة الفريدة العظيمة. ننتقل لآخر مرجع هنقرأ منه النهاردة، المرجع المعروف جدا واللي أنصح بقراءته، كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للعلامة القاضي عياض. وهذا الكتاب له عشرات الطبعات، في طبعة ممتازة جدا موجودة على المكتبة الوقفية اسمها طبعة دبي، تحقيقها ممتاز وطبعة ممتازة. نجد تحت عنوان فصل في قصة حنين الجذع الإمام العلامة القاضي عياض يقول: ويعضد هذه الأخبار حديث أنين الجذع، وهو في نفسه مشهور منتشر، والخبر به متواتر، قد خرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة 14 منهم أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسهل بن سعد وأبو سعيد الخدري وبريدة وأم سلمة والمطلب بن أبي وداعة، كلهم يحدث بمعنى الحديث، كلهم يحدث بمعنى الحديث إن هذا الحديث على الأقل متواتر بشكل معنوي. كلهم اتفقوا على نفس الفكرة، على نفس القصة، إن النبي قبل أن يكون له منبر كان بيستند على جذع أو بيلمس جذع، ولما ترك الجذع وصعد المنبر سمعوا لهذا الجذع أنين أو بكاء أو صوت لغاية ما النبي نزل من المنبر ومسح عليه. شوفوا بقى شغل التحقيق في هذه النسخة، علشان بصراحة عجباني جدا. ننتقل إلى الهامش بيقول إيه؟ جايب كل صحابي من الصحابة اللي ذكرهم العلامة القاضي عياض، وبيقول مين اللي خرج هذه الرواية لهذا الصحابي. فبيقول مثلا حديث أبي بن كعب أخرجه ابن ماجه حديث رقم كذا، والإمام أحمد الحديث رقم كذا، والدارمي وإسناده حسن، وحديث جابر بن عبد الله أخرجه البخاري، وحديث أنس أخرجه الترمذي وابن ماجه وابو يعلى وغيره، وصححه ابن خزيمة وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وحديث ابن عمر أخرجه البخاري، وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه والدارمي وغيره، وصحح إسناده البصيري في الزوائد، وقال ابن كثير في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا. هو ده العلم. العلماء عندنا، شوف الإمام القاضي عياض من القرن الكام. القاضي عياض توفي في أواخر النصف الأول من القرن السادس الهجري. كان عنده هذا العلم الكبير، مين من الصحابة روى هذه الرواية، وشوف فيما بعد لما هنقرأ بيسرد الروايات ازاي. ولما الامام القاضي عياض يقول ان هؤلاء الصحابة بالفعل روى، اي حد هيرجع يحقق الكلام ده ويدور وراه هيلاقي بالفعل هذه الروايات مذكورة في كتب الحديث والسنة. الامام العلامة القاضي عياض يقول: قال جابر بن عبد الله: كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار. وبعدين بيقول في رواية أنس: حتى ارتج المسجد بخواره، يعني الصوت كان عالي جدا. وفي رواية سهل: وكثر بكاء الناس لما رأوا به، يعني الناس لما شافوا هذه المعجزة بدأوا يبكوا. وفي رواية المطلب وأبي: حتى تصدع وانشق، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت، يعني الجذع من كتر الأنين والصوت تصدع وانشق لغاية ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضع يده على الجذع فسكت. زاد غيره: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا بكى لما فقد من الذكر. وزاد غيره: والذي نفسي بيده، لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن تحت المنبر. كذا في حديث المطلب وسهل بن سعد وإسحاق عن أنس، يعني رووا هذه الزيادة أو هذه الجزئية. وفي بعض الروايات عن سهل: فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقف. في بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذه المعجزة، لكن بعضها مش في نفس درجة الصحة واليقين والتواتر اللي عليها أصل المعجزة، إن لما النبي صعد إلى المنبر سمعوا للجذع صوتا، والصوت ده مسكتش غير لما النبي نزل فمسح على الجذع. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وبأكد مرة ثانية هذه الرواية موجودة تقريبا في كل كتب الحديث والسنة، وفي أعلى درجات الصحة في صحيح البخاري، وعند الغالبية العظمى من العلماء وصلت إلى حد التواتر المعنوي على الأقل. وبنأكد وبنكرر إن المسلمين هم اللي وضعوا أصول علم التاريخ، وبما إن هذه الرواية تاريخ حقيقي عند المسلمين وعندهم الأسانيد وعندهم الأدلة في كتب مصطلح الحديث وكتب علم الجرح والتعديل وعلم الرجال والطبقات، ما ينفعش حد يشكك في ثبوت حدوث هذه المعجزة بالفعل من الناحية التاريخية. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.